كتاب سنة إجماع القياس، ومحل البحث عنها في علم أصول الفقه. وإنما التنوع هنا الذي ذكره الشيء في الحجة العقلية، الأنواع اللي ذكرها دي الخمسة في الحجة العقلية النقلية اللي هي منسوبة إلى النقل، اللي هو مستند إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما استنبط منهما، لأنه القياس أيضا حجة نقلية لأنه الأصل بتاعه نقل، بنمثل شيء غير ليس فيه نص بشيء فيه نص، يبقى حجة القياس نقلية وليست عقلية. الثاني ما هو حجة عقلية، وهذا ينقسم إلى هذه الخمسة اللي هي خطابة، شعر، برهان، جدل، تفسر. لماذا تنوعت هذه الحجة العقلية إلى هذه الأقسام الخمسة؟ باعتبار موادها، باعتبار المادة، أما باعتبار الصورة فالكل واحد، لأنه نفس الأشكال الأربعة هي ونفس شروط الإنتاج هي بجميعها متحدة. ما هي الحجج الخمسة العقلية؟ أعلاها وأقواها، نبدأ مش بالتنظيم عشان هنا حسب الوزن، الخطابة مش معنى كده إن الخطابة هي الحجة العقلية الأولى، لا، هنا بس الترتيب عشان النظم، إنما أقواها وأعلاها البهم، ثم الجدل، ثم الخطابة، ثم الشيخ، في أربعة، لأن المستفصلة في الحقيقة ليست حجة، إنما هي تفيد إسكان أو إتحام الخصم، نعم. البرهان على حد الجدل، خطابة، الشعر، السفسطة. السؤال كده، كيف انقسمت هذه الحجج؟ التقسيم ده من باب الحصر العقلي، لأنه القياس، يعني كيف وصلنا إلى عدد خمسة؟ القياس نفسه، إما أن يفيد تصديقا أو تأثيرا، إما يفيد تصديق إما تأثير. نمسك الأول اللي هو يفيد التصديق، إما يفيد تصديق جازم أو غير جازم، اللي هو متسمين، والجازم إما أن تعتبر حقيقته أو لا، والمعتبر حقيقته إما أن يكون حقا في نفس الأمر أو لا. هذه الأقسام الخمس. فالمفيد للتصديق الأول قلنا إما أن يفيد تصديق أو تأثير، سيب التأثير، المفيد للتصديق ما يكون جازم أو غير فالمفيد للتصديق الجازم الذي هو حق في الواقع، لأن التصديق الجازم يعني معناها مطابق للواقع، لو كان غير مطابق للواقع هيبقى جاهل مركب. يبقى إذن المفيد للتصديق الأول ده المطابق للواقع يسمى البرهان. أما إذا أفاد التصديق الذي لا يعتبر فيه كونه حقا أو غير حق في نفس الأمر، يعني لما أنا صدقت بذا اسمه إذا الجدل، إذا الجدل يفيد التصديق اللي في الجانب الاعتقادي مش في الواقع، يعني إيه اللي يعتبر فيه؟ يعتبر فيه مطلق الاعتراف به اللي هو الجدل، حتى وإن كان في الواقع غير مطابق. الجدل يأتي بعد بعد البرهان. الأول تكلمنا في المفيد للتصديق الجازم، قام حاجة اثنين، البرهان والجدل. المفيد للتصديق غير الجازم اللي هو الخطابة، كم دول؟ ثلاثة. المفيد للتأثير هو الشعر. الخطابة تفيد للتصديق لأنه غير الجازم، اللي يفيد انفعالات ويؤثر ويحرك النفس
الشعر،
اللي هو الشعر. وقدرها كان
أربعة.
والمفيد للتصديق اللي هو متوهم أنه حق وليس هو بحق، اللي هو السفسطة. ها هذه هي الأقسام الخمسة وحصرت هكذا حصرا عقليا. طيب أول شيء قلنا أعلى حاجة وأهم حاجة وأجل شيء هو المعنى، لذلك بدأ الله تعالى به يا أيها الناس
قد جاءكم
برهان من ربكم. في سورة النحل جمع الله تعالى بين الحجج، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، حكمة البرهان والموعظة الحسنة والخطاب، وجادلهم جدل. طبعا الشعر ده أنه ما ينبغي له إن هو إلا إيه ما علمناه الشعر، مش هيقول له الشعر ما ينبغيش لمين؟ لحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه مقامه أجل وأعلى من أن يكون شاعر، لأن الشعر مبني على التخيل ما فيهوش إيه حقائق، وأحلى الشعر وأجمله أكثره. ولذلك تنزع عنه ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. أول حاجة في الاحتجاج أعلاها هو القرآن. ليه هو أعلاها؟ لأنه يتألف من القضايا اليقينية، واحد زائد واحد زائد اثنين برهان، يعني برهان يعني حجة ساطعة قاطعة، ده برهان. ولذلك الحجة لما ذكر ربنا في القرآن قال فذلك برهانان دليلان قاطعان، مش فيهم كلام، ما راحش سيدنا موسى يعلم أو يقوم بإلقاء خطبة يعني عصماء بين يبلغ القرآن، فألقى عصاه فإذا هي ونزع يده فإذا هي بيضاء للنار. ما ينفعش معهم الإقناع والفطار والشعر زي ما نقول قصيدة، لا، يبلغ عصا وألقاها فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا القرآن يقول برهانان من ربه. والبراهين كثيرة ربنا سبحانه وتعالى أيد بها الأنبياء، وقد آتينا موسى تسع آيات بينات، هذه براهين. إن البرهان يتألف من القضايا اليقينية، مش كده؟ أما الجدل فإنه يتألف من قضايا قريبة من اليقين. البرهان يتألف من قضايا يقينية، والجدل يتألف من قضايا قريبة من اليقين. اللي هي ايه القريبة من اليقين؟ بنسميها احنا المشهورات، شيء مشهور كده، هو في الاصل مش يقين بس قريب. يبقى الجدل يتألف من قضايا قريبة من اليقين، هي المشهورات والمسلمات. ايه الفرق بين المشهورات وبين المسلمات؟ المشهورات هي قضايا تتطابق الآراء على الحكم بها، قضايا تتطابق يعني تتوافق الآراء على الحكم بها، ويعترف بها الناس لسبب شهرتها فيما بينهم، سمى ذلك مشهورات. يعني ايه اشتهرت حتى توافق الناس على التسليم والحكم بها، بسبب ايه؟ بسبب شهرتها فيما بينهم. طب ما هو عامل الشهرة؟ قالوا المصلحة العامة او الطبع او الايه او الحمية او الانفعال، المهم في عوامل تؤدي الى ان هذه اصبحت مشهورات. ايه المصلحة؟ كقولنا العدل حسن والظلم قبيح، لا بد الكلمة دي بسبب المصلحة العامة تشتهر عند الجميع، إن العدل حسن والظلم قبيح. بس دي خد بالك دي مش أوليات، دي مشهورات. أو مثلا سبب شهرتها ما في طباع الناس، ما جبل الله تعالى عليه النفوس من الرقة، كقولنا مواساة الضعفاء محمودة، يعني كل إنسان يسمع هذه الكلمة اشتهرت المواساة ومساعدة الأيتام والأرامل شيء حسن وشيء من فعل الخير، حتى تسمى الجمعيات التي تقوم على ذلك جمعيات خيرية، مما أمر مشمش. أو بالنسبة للحمية يعني فقط شبه الأنبة ما تنزل الكشف العورة مذموم، ذا اشتهر بسبب الحمية والغيرة، أو بسبب انفعالات نشأت من الانسجام والتأثر بالشرع، كقولنا التسمية في أول كل أمر ذي بال محمودة، وربما تبلغ الشهرة حتى تصل إلى أن تلتبس بالأوليات. لكن الفرق بين المشهورات والأوليات أن الإنسان لو فرض وكان خاليا بنفسه بعيدا عن جميع ما سوى عقله، يعني لا يتأثر لا بانفعال ولا بشرع ولا بمصلحة، فقط نظر إلى العقل المجرد، يحكم بالأوليات ولا يحكم بالمشهورات. يعني واحد واحد بعيد عن الناس وبعيد عن التأثر وبعيد عن الكاميرا زي ما بيقولوا، مش هيحكم بأن الظلم ضريح، لكن دي مصلحة ضمن فيها الجميع. فلو قال عكس ذلك هتأثر بغضب الناس أو بردود فعل الآخرين، لكن لو قل لي وحده ما عقله وحده هيحكم بالأوليات. دي معنى الأوليات اللي يصل إليها العقل بدون وسائط، تسمى أوليات، يعني ما فيش مرحلة ثانية. بمجرد ما ينظر للطرف القضية يحكم دون أن يتوسط آخر، زي الحكم بأن الواحد نصف ليك الاثنين وبأن الكل أعظم من الجزء. فهمنا الفرق بين الأوليات وبين المشهورات. إذا العقل لو كل وحده هيحكم بالأوليات لأن المشهورات دي سبب شهرتها عوامل أخرى غير الناحية العقلية المجردة. ثم هي اللي هي المشهورات قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة بخلاف الأوليات، فلا تكون إلا صادقة. يعني ممكن شيء يشتهر جدا ويملأ السماوات والأرض يكون غير صحيح. لقد تطابق النصارى وتواتروا على موضوع صلب المسيح واشتهر بينهم جدا، ومع ذلك ليس صحيحا. فالمشهور غير الأوليات. طيب وعندنا المشهورات المسلمات دي قضايا يسلمها احد الخصمين للاخر. يعني بس خد بالك لو استعمل هنا بيسلمها واحد من الاثنين للثاني ليبني عليها حكما، ومش بيسلم يعني اعتراف بها، تسلم زي ما يقولوا انا اسلمها لك جدلا، يعني انا الان سلم لي عشان يبني عليه حكم، وليس التسليم للاعتراف. معنى المسلمات يعني يسلمها احد الخصمين، يعني يقر بها للاخر ليبني عليها حكما سواء كانت في نفسها صادقه او كاذبه. وقد يسلمونها لكونها في امور يسلم بها لكونها لها برهان او لها دليل في علم اخر، زي تسليم الفقهاء بان خبر الواحد حجه مع ان الفقيه لم يبحث هذه المساله ولم يجري فيها نوع من انواع القياس، ومع ذلك يسلم بها. سبب التسليم لانها موجودة بعلم آخر، يسلم الفقيه بأن خبر الواحد حجة في الفروع مش في الأصول لكونه مبينا في علم أصول الفقه. الغرض من الجدل قطع الخصوم وإقناع القاصر عن إدراك البرهان، لأنه في بعض الناس لا تصل عقولهم إلى الاقتناع بالبرهان. فيرجع إلى طريقة الجدل، والجدل معناه أنا أجيبك يمين وأنت زي الحبل، عارف لما يجدل يجيبهم هنا ويجيبهم عشان يعمل عملية حبل. ولذلك الجدل لم يكونش إلا بين الطرفين، وكل منهما يريد أن يرد صاحبه إلى قوله، بخلاف الحوار. الحوار واحد عاوز يرجع الثاني بس يحاول، وهذا الآخر يكون محاولا يعني في دور المستفسر والمستوضع، إنما الآخر لا، في نفس الدور اللي بيقوم به من يجادله يقوم هو به بالعكس. ولذلك ورد أو لم يرد الجدال في القرآن الكريم إلا مذموما في 30 موضع، كلها تشعر بذمه، لأن الله سبحانه وتعالى مثلا في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروح
وجادلنا،
كأن الله تعالى يعني ذكر هذا الأمر في معرض أنه لم يرضى به
يا إبراهيم أعرض عنه،
بدليل جاء بعد يا إبراهيم أعرض عنه يجادلنا في قومه. وكان الجدال محمودا لما قال الله تعالى له، فكل المواضع التي ذكر فيها الجدال مذمومة إلا في موضعين، واحد في العنكبوت والآخر في النحل، قيدهما الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلها إلا بالتي هي
أحسن،
فلا بد من هذا القيد، لأنه لو ترك الجدال كده على اطلاقه لكان ايه مذموما. وفي سوره في القران سميت باسمه، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، المجادله اسندها الله تعالى الى المراه ولم يسندها الى رسول الله، مع ان الجدل لازم يكون بين طرفين، لانه تعالى عندما قال تجادلك في زوجها وذكر حوار النبي معها لم يسميه جدالا، مع انه الجدل يكون من طرفين، تنزيها لمقام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال والله يسمع تحاوركما، المفروض يقول ايه والله يسمع تجادل او جدالكما، فلما دخل معها في الخط غير اللفظ الله يسمع ايه
تحاوركما،
لانه لا ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم ان يكون مجادلا الا في مقام معين مأمور به وجادلهم بالذي هي أحسن. إذن الغرض من الجدال قطع الخصوم وإقناع القاصر عن إدراك القرآن. تبجد والخطابة عبارة عن قياس، ما كل ذا قياس مؤلف من مقدمات مقبولة أو مضمونة، يعني مش من مقدمات يقينية إلا كانت براهين. فالمقبولة قضايا تلقاها الناس بالقبول، هي تلقاها الناس بالقبول في قضايا القبة المصاعب والموارد، بصدورها عن شخص لهم فيه اعتقاد حسن، يعني بيعتقد الناس وإلى الآن والحمد لله أن الإمام ده أو الواعظ بيقوم بدور الوارث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يتكلم باسم الدين أو باسم القرآن فلهم اعتقاد في ذلك، وان كان في نفسه امر موضوع ثاني، انما الظاهر والصوره الناس من البريق بيمثل او يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسبب صدور الكلام عن شخص للناس فيه اعتقاد حسن، الاعتقاد الحسن ده اما يرجع الى سبب سماوي أو لاختصاص الشخص بمزية ظاهرة من علم أو عمل أو صلاح. السبب السماوي ده إنه محدش عارف إيه السر، هذا الإنسان أو هذا الشخص حلاه الله تعالى بحلية القبول، إداله كده إنه مقبول عند الناس، ما عندوش علم ولا حاجة، يقول أي كلمتين كده تجد إيه؟ ربنا وضع له إيه؟ القبول الأول. وكثير من الناس عندهم حجج وأدلة ومع ذلك لا يلتفت الناس، أو تجد رجل بسيط ورأيته في بعض الناس يعني الناس تتبرك به وفضل من الدعاء، ولكن ليس عنده من علوم الشريعة فقط هو صالح ومجتنب للمحرمات وملتزم بالطاعة، لا أقل من ذلك، لكن إذا تكلم أعطاه الله تعالى قبولا، الناس تتهيأ للاستماع، مع أنه الكلام اللي يقول أنت ممكن تقول أحسن منه مليون مرة لكنه لم لا تجد قبولا. فالقبول ده سر في بعض الناس، ربنا سبحانه حلاهم بهذه الحلية وألقى محبتهم في قلوب الخلق فجعل الخلق تقبل ما يرد من قبلهم بصرف النظر عن هو صحيح ضعيف موضوع خيال أي حاجة يقولها الناس تقبلها، بينما لو واحد يقول كلام بالأدلة وقلها ثابت الناس لا تصدقه. ولماذا صدقت مع الرجل؟ وبدأ السبب في اعتقاد الناس في قبولهم للكلام الخطيب، ونرجع الى سبب سماوي او مزية ظاهرة. المزية الظاهرة مثل كالقضايا المأخوذة من الصلحاء والعباد، يعني تقبل هذه القضايا وان لم اشتهر يعني عن بعض الناس الصالحين انه نسب الى الكرامات البدن فتلقاها الناس بالفضل دون البحث في اسانيد ولا في ادله، انما يقبلونها ثم يتوارثونها لاسباب، واحيانا تقبل قضايا وان لم تنسب الى احد زي الحكم والامثال السائره لكونها مشهوره، هذا لا يخرجها من حيز المقبولات، اذا في قبول، اذا في حاجه اسمها مقدمات في القضاء مقبوله بسبب خطوره من شخص الناس لهم فيه اعتقاد حسن او له مزيه ظاهره، واما ان تكون المقدمات مضمونه، هي المضمونه القضايا ترجح في الذهن صدقه كقولنا مثلا هذا يدور بالليل او يدور في الليل بالسلاح، وكل من يدور في الليل بالسلاح فهو لص، فرجح كده عند الناس مع كثره ارتكاب اللصوص للجرائم، لكن دي ظنيه وليست قطعيه، لانه قد يكون الذي يدور في الليل ليس لصا، يكون مثلا من رجال الشرطه هذا مسلح وهذا مسلح، لكن ده حرامي والثاني او يقبض عليه وده بيحمي نفسه منه بايه؟ بالسلاح، وربما يفاجئ بخطر فيعد نفسه للايه؟ للمخاوف. يبقى اما مقدمات مقبوله او مضمونه. ايه الغرض من الخطابه؟ ترغيب الناس فيما ينفع والتنفير مما يضر، سواء كان في الدنيا او في الايه؟ او في الدين، والخطباء عملهم لا يخرج عن هذه المهمه. ترغيب وايه؟
وترغيب،
فلازم يجيبوا كتب الترغيب والترهيب، ما ينفعش الخطبه كلها ترغيب ولا تنفع كلها تخويف وترهيب، لازم يكون فيها ترغيب وترهيب. ده بالنسبه للخطاب، اما بالنسبه للشعر، القران اشتمل ايضا على الحجج والبراهين العقليه، لو كان فيهما الهه الا الله لفسدت، القران عقلك. واشتمل ايضا على البراهين الخبابيه زي ضرب الله مثلا رجلا فيه متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، هذه حجه او برهان زي خطابي. وكذلك في سوره الروم ضرب الله لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت
ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم
فانتم فيه سواء
تخافونهم
كخيفتكم، يعني اذا كنتم لا ترضون لما ملكت ايمانكم ان يكونوا لكم شركاء فيما رزقناكم فكيف ترضون ذلك لله؟ حجه خطابيه. يبقى عرفنا الخطاب وعرفنا الجدل وعرفنا القران. الشعر عبارة عن قياس مؤلف من مقدمات لكن متخيلة مش حقيقية، بس النفس تنبسط لها، الإنسان كده ممكن يكاد يعني يطير من الفرح وهو يعلم أن الكلام ده غير صادق في الحقيقة، إنما وافق غروره وكبرياءه، لأن واحد يقف أمام أمير فيصف بالعدل ويمدح بالفصيلة فأرضى غرورا فيأمر له بألف دينار أو بألفين أو بقصر، ومع ذلك هو بخيل. بس إيه اللي خلاه استخرج من ذلك؟ إنه إيه؟ لاعب بهذه المقدمات الشعرية الخيالية أخرجته من الإيه؟ العالم المعقول إلى الخيال، فظن نفسه كما يقول مين؟ الشاعر. زي ما واحد بيقول هنا في كثير هنا حاجة عجيبة بيقول فيه مين؟ راح يمدح واحد هو رجل بخيل، يقول هو البحر من أي الجوانب يكسر فلجته المعروف والجود ساحره، تعوذ بسط الكف حتى لو أنه دعاه لقبض لم تطعه أنامله. يقول تعوذ إيه العطاء لو حتى حب يعني يمسك الأنامل ويده مش حب لا تطعه، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. إذا سمى واحد من أفخر البخلاء أنك تصف بهذا الوصف يديك حتى الملابس ذلك إذا تأثر، لكن الشعر ده يؤثر في النفس تأثير عجيب. الشعر عبارة عن قياس مؤلف من مقدمات متخيلة، وكان البحر وكان مش عارف ايه كيف تنبسط معها ليه النفس، والامور المتخيلة دي القضايا اذا وردت على النفس حركتها واثرت فيها تأثيرا عجيبا، يا اما قبض يا اما بسط، سواء كان اللي بيقوله ده صادق او غير ايه او غير صادق. الغرض من القياس الشعري انفعال النفس، يعني يثير العاطفة ويغيب العقل، يغطي كده يخليك ايه مع ايه مع العاطفة ويؤثر فيها. ده الشعر.